وأردت بعد ذلك أنه هل أن هذه الصلاة التي صلاها في حال النسيان صحيحة أو غير صحيحة، وكان هناك محاولة لشهيد الصدر رحمة الله عليه لإرجاع هذه الحالة إلى موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ويريد من الأقل هو الجامع بين الصلاة الناقصة حال النسيان والصلاة التامة يعني من هذه الجهة. فلو قلنا بأنه الواجب هو الصلاة التامة هي الحقيقة سوف تكون يعني حتى لو كان في حال النسيان فسوف تكون صلاة الناس بحسب القاعدة باطلة، وإن قلنا أنه في حال النسيان هي الصلاة الجامعة بين الصلاة المتذكر وصلاة الناس يعني الأمر يكون بالنسبة إلى الجامع فتكون صلاة الناس صحيحة. السيد الشهيد رحمة الله عليه طرح يعني اقتراحا في المقام وأرد فيه على الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه، بيّن فيه أن هذه المسألة تخضع لمسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ووصل الحديث فعلا إلى أن هذا العبارة أن هذا الجواب الذي قدمناه يقول الشهيد رحمة الله عليه أفضل مما ذكره عدد من المحققين في المقام. ويريد عدد من المحققين في المقام هو المحقق النائيني رحمة الله عليه وبعض العلماء في ذلك. المحقق النائيني يفرض أن هناك تكليفان، أن هناك تكليفين، تكليف للطبيعة الأعم من الطبيعة الزائدة والطبيعة الناقصة، وكأنه يكون هناك تكليف بالأقل وتكليف آخر بالأكثر بالنسبة إلى المتذكر. فالأمر الأول هكذا يتوجه، يقول يجب أنه على كل مكلف أن يصلي صلاة مثلا ذات أجزاء تسعة على كل مكلف سواء كان متذكرا أو ناسيا. وبالنسبة إلى التكليف الثاني أنه يجب على المتذكر أن يصلي صلاة ذات أجزاء عشرة هذا المعنى، وبالتالي أنه تنحل المشكلة لأن الأمر الأول يصح توجيهه إلى الناسي والمتذكر، فتنحل أنه مشكلة كيف يكلف الناسي بالأكثر، لا إنما كلف بحسب الخطاب الأول كلف الناسي بالأقل في الحقيقة، والخطاب الثاني إنما هو متوجه إلى المتذكر من أول الأمر ولا يشمل الناسي. هكذا أنه اقترح من قبله على ما يظهر ويبدو من بعض عباء الصاحب الكفاية رحمة الله عليه والمحقق النائيني رحمة الله عليه، يقول وهذا الجواب أفضل مما ذكره عدد من المحققين في المقام من حل الإشكال وتصوير تكليف الناس بالأقل بافتراض خطابين أحدهما متكفل بإيجاب الأقل على طبيعي المكلف، وهذا معقول ولا يلزم منه الإشكال والمحذور أي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه كيف يكلف الناس بالأكثر، باعتبار أنه المولى قال بالخطاب الأول يجب مثلا أنه على كل مكلفين أن يصلي صلاة ذات أجزاء تسعة هذا المعنى، والخطاب الآخر متكفل بإيجاب الزائد على المتذكر. فالخطاب الأول شامل للمتذكر والناسي، والخطاب الثاني إنما هو خاص بالمتذكر، ويقول الخطاب الثاني المتذكر يجب على المتذكر أن يأتي بأجزاء عشرة هذا المعنى. تعبير مصنف رحمة الله عليه يقول والآخر متكفل بإيجاب الزائد على المتذكر، وكأنه هكذا يقول يجب أن تأتي بالسورة للمتذكر، يجب أن يأتي المتذكر بالسورة في الصلاة هذا المعنى. الخطاب الأول يجب أن يأتي بأجزاء تسعة كل مكلف، والخطاب الثاني يجب أن يأتي المتذكر بالسورة. السيد رحمة الله عليه في عبارته في أول البحث يقول وهذا الجواب الذي قدمناه هو أفضل مما ذكره بعض المحققين أو بعض من المحققين، هاي أفضل مما ذكره عدد من المحققين، يبين بأنه هذا الجواب الذي ذكره هذا المحقق هو جواب صحيح، والجواب الذي قدمناه هو جواب صحيح ولكنه جوابنا أفضل. وأما أنه ما سيأتي من المصنف رحمة الله عليه يبين بأنه هذا جواب خاطئ، هذا جواب أنه غلط ما ذكره عدد من المحققين وفيه اشتباه نحو اشتباه، كما سوف يأتي ما يعني قراءة ما يعني ملاحظة المصنف رحمة الله عليه حيث قال إذ نلاحظ على ذلك أن الأقل في الخطاب الأول عندما قال المولى يجب على كل مكلف أن يأتي بأجزاء تسعة. أن الأقل في الخطاب الأول هل هو مقيد بالزائد بالجزء العاشر؟ هذا خلاف الفرض. ليش؟ لأنه لو كان مقيد بالجزء العاشر فيأتي إشكال الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وهو لا يجوز لا يصح أن يكلف الناسي بما هو ناسي بالجزء المنسي عنه، هذا المعنى غير معقول أصلا، وخلاف الفرض الذي يعني حاول المحقق هذا العدد من المحققين أن يعالجوا فيه الإشكالية. جيد، هم يريدون أصلا أنه يجب على كل مكلف أن يأتي بأجزاء تسعة، فكيف أنه تقيد أجزاء التسعة بالجزء العاشر؟ فالخطاب الأول هل هو مقيد بالجزء العاشر؟ يقول المصنف والأول خلف. لماذا خلف؟ إذ معناه، أنا أقرأ الأول مع الملاحظة الثاني مع الملاحظة، والأول يعني بعد فالسطر والأول الذي هو مقيد بالزائد خلف، إذ معناه عدم كون الناس مكلفا بالأقل، مع إحنا نريد أنه نطمح في الخطاب الأول أن نكلف الناس بالتسعة بالأقل فقط أنه تمام ولا لا. يقول أن الأقل في الخطاب الأول هل هو مقيد بالزائد؟ هذا خلف. أو مطلق من ناحية الزائد على بشرط من حيث الزائد؟ يقول مصنف والثاني كذلك، لأن معناه كون المتذكر مكلفا بالأقل، مع أنه المتذكر إنما هو مكلف بالأكثر، هذا المعنى. فهل أن الخطاب الأول لا بشرط من حيث الزائد، يعني يجب على كل مكلف سواء كان متذكرا أو ناسيا أن يأتي بأجزاء تسعة ولا يجب عليه أن يأتي بالجزء العاشر؟ هذا خلف، لأنه احنا فرضنا في الخطاب الثاني أو أصل الفرض أنه يجب على المتذكر أن يأتي بأجزاء عشرة لا أنه بأجزاء تسعة. يقول أو مطلق من ناحية الزائد، يعني لا بشرط من حيث الزائد. يقول أيضا المصنف رحمه الله يقول هذا أيضا أنه خلف، لأن معناه كون المتذكر مكلفا بالتسعة وسقوط الخطاب الأول بصدور الأقل منه، وهذا أنه غير الواقع، بل المولى إنما يريد من المتذكر أن يأتي بأجزاء عشرة. جيد. الفرض الثالث، أو يكون الأقل في الخطاب الأول مقيد بلحاظ المتذكر أن يأتي بالأجزاء بالجزء العاشر ومطلق بلحاظ الناس، وهذه هي المحاولة التي قدمها المصنف رحمة الله عليه، أن يكون هناك خطاب واحد يكون للناس الأقل وللمتذكر الأكثر الأجزاء العشرة. جيد. فأن نفرض بأن الخطاب الأول مقيد بلحاظ المتذكر، مقيد يعني بالزائد بلحاظ المتذكر ومطلق بلحاظ الناسي، هذا المعنى. يقول المصنف والثالث رجوع إلى الخطاب الواحد الذي ذكرناه، هذا عبارة عن خطاب واحد، معناه أنه يجب على كل مكلف أن يأتي، يجب على الناس أن يأتي بأجزاء تسعة وعلى المتذكر أن يأتي بأجزاء عشرة، هذا هو الخطاب واحد في حقيقة. ما يحتاج إلى أن يعتني بعض المحققين ويأتي بخطابين، أحدهما خطاب لطبيعي المكلف والآخر خطاب لخصوص المتذكر، هذا إنه لا حاجة له. بل تفضل.
لا يلزم منه لحاظ معنيين في حال واحد؟
لا، ما يلزم من عنده هذا معنى. ليش؟ هو أنا أقول إنه أيها ابني، أقول له يا ابني إنه أكرم العلماء ولا تكرم الجهال، خطابين هذا بلي؟
خطابين.
إيوه، هم خطاب واحد. لا، الخطابين مو مراد بالخطابين الذي يقصد السيد، يعني كأنه بتوجيه واحد، هذا المعنى. واقعا هو هذا المعنى، أنه الله قال الصلاة واجبة
وقطعا بتوجيه واحد، ومو معقول هذول.
إيه، هو بتوجيه واحد دا خطابين. يقول هذا مبني على نظرية متمم الجعل. متمم الجعل إذا تذكرون في مسألة الواجب التعبدي والتوصلي، أولا أكو فد أمر للأجزاء التسعة وأكو أمر لقصد القربة، بل أنه إن نهاية المطاف يكون هناك تكليف مثلا مركب، هذا المعنى. يقول والثالث رجوع إلى الخطاب الواحد أي ذكرناه، فلا حاجة إلى كأنه المؤونة مؤونة المحققين في إيجاد خطابين، أحدهما يعني كأنه متوجه إلى طبيعي المكلف والآخر إلى مثلا أنه الكذا الناسي المتذكر.
شيخنا، هذا الاحتمال الثالث هو المصحح لهذا الجواب.
بلي، صحيح، هو المصحح، وكأنه أصل الخلاف بأن هذا خطاب واحد مو خطابين، هذا المعنى. والثالث رجوع إلى الخطاب الواحد أي ذكرناه، ومعه لا حاجة إلى افتراض خطاب آخر يخص المتذكر، بل أنه هذا الخطاب الآخر الذي يخص المتذكر بمنزلته أنه اللغو أصلا ما له معنى أنه لغو. والرابع اللي هو إيش؟ أو مهمل عبارته أن الأقل في الخطاب الأول هل هو مقيد بالزائد؟ هاي أول رقم واحد. أو مطلق من ناحيته؟ هذا رقم اثنين. أو مقيد بلحاظ المتذكر ومطلق بلحاظ الناسي؟ هذا رقم ثلاثة. أو مهمل؟ هذا اللي هو رقم أربعة. بحيث أنه المولى قال يجب على كل مكلف أن يأتي بأجزاء تسعة، فسألت المولى أنه هاي أجزاء تسعة بشرط شيء للسورة الزائد أو لا بشرط أو ماذا؟ قال لا مهمل، يعني لا هو مطلق ولا هو مقيد، لا هو مطلق ولا هو مقيد. قال والرابع غير معقول. لماذا؟ لأن المصنف رحمة الله عليه بنى في أبحاثه أبحاث المطلق والمقيد على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. جيد. وفي المقام إذا قلنا بأنه مهمل هاي معناه أنه ارتفع النقيضان اللي هو الإطلاق والتقييد. لا يعقل أن يكون هذا الخطاب أو هذا التكليف جيد مهملون من هذه الجهة. ولهذا قال أنه لأن التقابل الرابع غير معقول، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الجعل تقابل السلب والإيجاب، فلا يمكن انتفاؤهما معان، بل لا بد أن يكون التكليف ثبوتان إما مطلق وإما مقيد. هذا المعنى بمقتضى التقابل التناقض، تقابل السلب والإيجاب بمعنى أنه تقابل المتناقضين. هذا هو الرأي المشهور من عدم وجود إهمال في عالم الثبوت. هذا المعنى. وقد خالف في ذلك أنه بعض العلماء منهم السيد السيستاني حفظه الله تعالى، وتعقل أن يكون هناك إهمال في عالم الثبوت. سيد باقر السيستاني أيضا يلتزم بذلك ويقول أنه من الممكن أن يكون هناك إهمال في عالم الثبوت جيد، لا هو مطلق ولا هو مقيد. هسه هذا إلى فائدة، ما الفائدة؟ هذا مطلب يعني في أبحاث الإطلاق والتقييد أنه ينبغي أن يؤخذ، لكن ليس كل العلماء يعني على اتفاق بأن الإهمال في عالم الثبوت هو غير معقول، بل من الممكن أن يكون هناك إهمال في عالم الثبوت، يعني لا الشيء لا هو مطلق ولا هو مقيد. بل
يعني خلاف في كون سلب وإيجاب أو ملك أو عدم،
هذا خلاف آخر.
ثبوتا هذا
ونفسه كل ثبوتا إنه بالنسبة للإطلاق والتقييد الآراء فيه ثلاثة في عالم الثبوت اللي هو تقابل الملكة والعدم والنقضان والضدان. في عالم الإثبات كلها متفقة على أنه ملكة وعدم، الكل متفق في عالم الإثبات على أنه بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة والعدم، وإنما الخلاف الحاصل هو في عالم إيش؟ في عالم الثبوت. السيد المرجع يلتزم بالتضاد، ومن الممكن أنه أن يرتفع الضدان الذي لهما مثلا ثالث، بخلاف الضدان لا ثالث لهما كالزوجية مثلا والفردية.
غير معقول بس على مبنى أنه
على مبنى هو رحمة الله عليه أنه ضد. إيه وهو رأي المشهور، رأي المشهور عدم تعقد الإهمال في عالم الثبوت
حتى على قول
أنه ضدين. إيه باعتبار أنه يعتبرون الإطلاق والتقييد من قبيل الزوجية والفردية، ضدان لا ثالث لهما. هذا المعنى، ضدان لا ثالث لهما، ولو إطلاق ولو تقييد فما ممكن أنه يشير إلى حالة ثالثة، هكذا يقولون. فالمشهور يلتزم بأنه الإهمال ثبوتان غير معقول، يعني الإهمال ثبوتان يعني الله سبحانه وتعالى ما ملاحظ بأنه هذا مطلق وأنه مقيد، غير معقول هذا. الله إما أنه يجعله مطلق في عالم الثبوت وإما أن يجعله مقيد في عالم الثبوت، بل يكون إهمال بالنسبة لنا باعتبار أنه ما متلقين الخطاب بشكل ناضج كامل، فعدنا بأنه هذا مهمل في عالم الثبوت. وإلا ثبوتان واقعان، إما أن يكون التكليف مطلق وإما أن يكون التكليف مقيد. بعض هكذا أشكل قال الإهمال في عالم الثبوت هذا نقص في علم الله سبحانه وتعالى، لأن الله إما أن يعلم جميع حيثيات الملاك فيجعله مطلق أو أنه يجعله مقيد. عدم جعل التكليف مهمل هاي معناها أنه الله لا يعلم جميع حيثيات الملاك فجعل كأنه التكليف مهمل، هذا ما له علاقة، قد أنه عالم جميع حيث الملاك والمصلحة إنما تكون في إهماله، ما له علاقة هذا. أيوة استفاد سماحة السيد المرجح حفظه الله تعالى من ثبوت الإهمال في عالم الثبوت في مسألة لا تنقض السنة الفريضة، هذه قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، حيث ذكر بأنه كثير من الأحكام تكون مهملة بلحاظ الفرائض اللي هو بلحاظ حكم الله، وأن النبي صلى الله عليه وآله إما أن يطلقها وإما أن يقيدها. هذا المعنى، هذه أحد استفادات هذا المبحث. بلي
قاعدة راح تصير عن من لا تعاد.
بلي هذه قاعدة لا تعاد فقط أنه في باب الصلاة والطهارة،
راح تصير باب الفقهية.
بلي في باب الصوم استخدمها السيد حفظه الله ومطبقه وله آثارها الفقهية الموجودة في الرسالة العملية، وفي باب الزكاة وفي باب الحاج وفي باب الوضوء باب الصلاة كذا، في مسائل كثيرة أنه هذا المعنى. وكيف كان؟ يقول والرابع غير معقول، يعني على مبنى وعلى وهو المعروف بين المشهور خلافا لسماحة السيد المرجع حفظه الله تعالى ونجله. يقول لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الجعل والثبوت تقابل السلبي والإيجاب، فلا يمكن انتفاؤهما معان. هذا المعنى جيد. أصلا عندي في التأمل أذكره إن شاء الله في الحساب إذا الله قدر، على أنه إحنا كلامنا في عالم الخطاب أو في عالم الثبوت، في عالم صدور خطاب وخطابين أو خطاب واحد أو أنه في عالم الثبوت. إذا أنتم تقولون عالم الخطاب يقبل التقييد مثلا أو يقبل الإهمال عالم الخطاب، فليكن هذا مهمل في مقام عالم الخطاب. إحنا جايين نتكلم أصلا في عالم الخطاب، يصدر خطابان أو يصدر خطاب واحد، مو كلامنا أنه في عالم الثبوت. والسيد حفظه رحمة الله عليه عندما قال إن الأقل في الخطاب الأول مهمل أو لا، كلامه أنه الإهمال وصف للخطاب لو وصف للحكم في عالم الثبوت. إذا كان للخطاب الخطاب خباب، إحنا كثير عندنا من المهملات في عالم الخطاب والإثبات. فهذه النقطة اللي رحت أتأمل بها إن شاء الله تعالى على قدر. جيد. النقطة الأخرى اللي لاحظها على السيد رحمة الله عليه يقول والثالث اللي هو أن يكون مقيد بلحاظ المتذكر ومطلق بلحاظ الناسي. قد يقال بأن هناك تسامح بعبارته ومطلق بلحاظ الناسي، لأن أرسل المسألة أنه نأتي ما هو معنى أنه مطلق بلحاظ الناسي، يعني يشمل كلمة مطلق بلحاظ الناسي بمعنى أنه هذا يعني يشمل الناسي ويشمل غيره، رجع المحذور جذعا. فكأنه هل يمكن أن يقال ومقيد عبارته هذه ومقيد بلحاظ المتذكر جيد، وغير مقيد بلحاظ الناسي بمعنى إيش؟ بمعنى أنه لا يجوز تقييده، بمعنى أنه غير مقيد يعني مطلق بلحاظ الناسي، ليس كل عدم تقييد هو إطلاق، بل لأنه لا يجوز تقييده. وبعبارة أخرى الإطلاق على الرأي سيد المحقق النائين رحمة الله عليه وعلى رأي غيره، الإطلاق لا يصح إلا إذا كان هناك تقييد باعتبار تقابل الملكة والعدم. فإذا لم يستحيل التقييد بالنسبة إلى الناسي جيد، فيستحيل أيضا إيش؟ الإطلاق. طبعا على مبدأ المصنف رحمة الله هذا يصح، لأنه إذا استحال التقييد ثبت الإطلاق، لأن التقابل بينهما تقابل النقيضين. هذا الملحوظة إنه من هذه الجهة وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس الذي قدمناه وهو أنه في حال النسيان يكون المورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر. قالوا على هذا الأساس فالمقام من صغريات الكبرى الكلية، وهي دوران الواجب بين الأقل والأكثر، فيلحقه حكمه من جريان البراءة عن الزائد، الأقل بلحاظ طبيعي المكلف والزائد بلحاظ مثلا المتذكر مثلا، بل التدقيق في المقارنة يكشف عن وجود فارق يجعل المقام أحق بالبراءة من حالات الدوران المذكور. يقول نحن قد قررنا بأنه في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر القدر المتيقن يكون هو الأقل ونجل البراءة عن الزائد، ولا يكون هناك علم إجمالي منجز للأكثر. هكذا قرر المصنف رحمه الله. السيد رحمة الله عليه يقول هذه كقاعدة عامة ولها تطبيقات كثيرة. من هذه التطبيقات من شك ابتداء بأنه السورة واجبة أو غير واجبة يقول إن شاء الله أنها غير واجبة. من شك ابتداء بأنه لبس الثياب البيض في الصلاة واجبة أو غير واجبة يقول إن شاء الله أنها غير واجبة. ومن تطبيقاتها حالة النسيان في المقام بأنه على الناسي يكتفى بالأقل أو لا يكتفى بالأقل الناسي، فيقول نجري الأصل البراءة عن الزائد ويكتفى إن شاء الله بالأقل. يقول السيد إجراء البراءة عن الزائد بالنسبة إلى الناس جيد، وعدم تنجيز العلم الإجمالي هو أولى من جميع تطبيقات دوران أمر بين الأقل والأكثر. النقطة في ذلك مثلا ذكر بيها في مباحث العلم الإجمالي، قلنا في مباحث العلم الإجمالي إنما يكون العلم الإجمالي منجز إذا تمت له أركان جيد، ومن هذه الأركان أن تكون الأطراف مقدورة، وبعض العلماء قال أن تكون الجميع داخل في محل الابتلاء وليست خارج عن محل الابتلاء وهكذا جيد. وذكرنا مثالا أنه إذا سقطت نجاسة على أحد إناءين واقعين سنجز العلم الإجمالي إما هذا أو هذا، أما إذا سقطت نجاسة على أحد إناءين ومن ثم أرقته أحد الإناءين وبعد ذلك علمت إجمالا إما أن يكون الإناء المراق هو المتنجس أو الإناء الثاني هو المتنجس، المصنف رحمة الله عليه لم يحكم بتنجيز العلم الإجمالي وقال مثل هذا العلم الإجمالي علم إجمالي منحال، لأنه في حالة وجود العلم الإجمالي جيد لم تكن جميع الأطراف موجودة فعلية، هذا المعنى جيد في حالة يعني كأنه وجود العلم الإجمالي. كذلك في المقام إذا قدر أن يقال بأن هناك علم إجمالي منجز في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر مطلقا، فلا يمكن أن يقال بأن العلم الإجمالي منجز في مسألتنا هذه. ليش؟ لأن الناس إنما يعلم إجمالا بعد المجيء بالأقل وهو الأجزاء التسعة حال النسيان، فيقول هذه الصلاة صحيحة أو تحتاج إلى مثلا أنه زائد، كأنه أكو طرفين، طرف قد انصرم وذهب وهو الصلاة حال النسيان، وطرف آخر اللي هو الصلاة التامة اللي هو يجب عليه أن يعيدها في داخل الوقت، مثلا يعيدها في داخل الوقت هذا بعد أنه ما صاير. الطرف الذي حصل وانصرم هذا بمنزلة الإناء الذي أريق في الحقيقة الإناء المراق، والطرف الثاني يجب أو لا يجب نجري في حقه أصالة البراءة. ولهذا قال يقول يكشف عن وجود فارق يجعل المقام أحق بالبراءة من حالات الدوران المذكور، وهو أن العلم بالواجب المردد بين الأقل والأكثر قد يدعى كونه في حالات الدوران المذكور علما إجماليا إيش منجزا، قد يقال بأنه لا نجري البراءة وإنما يتنجس فيه العلم الإجمالي مثلا، وهذه الدعوة لأن قبلت في تلك الحالات يعني في حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر مطلقا في جميع موارده، فهناك سبب خاص يقتضي رفضها في المقام. بأي اعتبار؟ باعتبار عدم توفر أركان العلم جميع أركان العلم العلم الإجمالي المنجز جيد، اللي هو لابد أن تكون جميع الأطراف مثلا فعلية ومقدورة وإلى آخره. يقول فهناك سبب خاص يقتضي رفضها في المقام وعدم إمكان افتراض علم إجمالي منجز هنا، وهو أن التردد بين الأقل والأكثر في المقام إنما يحصل للناس بعد ارتفاع النسيان، والمفروض أنه قد أتى بالأقل في حالة النسيان يعني قد أتى ببعض أطراف العلم الإجمالي، هذا من قبيل أنه أن تسقط نجاسة إما على الإناء ألف أو على الإناء باء ومن ثم أريق الإناء ألف وبعد إراقة إناء ألف علمت إجمالا جيد حصول العلم الإجمالي بعد إراقة الإناء ألف. نقول أما الإناء ألف الذي أريق فهذا لا معنى لإجراء أصالة الطهارة في حقه، وأما الإناء الذي هو موجود فعلا فنجري أصالة الطهارة جيد في حقه من دون تعارض. قال وهذا يعني أنه يحصل بعد امتثال أحد طرفيه، فهو نظير أن تعلم إجمالا بوجوب زيارة أحد الإمامين بعد أن تكون قد زرت أحدهما جيد، أو أنه العلم بنجاسة أحد الإناءين بعد أن أريق أحدهما مثلا. ومثل هذا العلم الإجمالي غير منجز بلا شك حتى لو كان التردد فيه بين المتباينين، فضلا عما إذا كان بين الأقل والأكثر، يعني حتى في صورة التباين الذي هو محل متيقنين فيها إنه ما يتنجز، فضلا أنه عن المورد الذي نشك بأنه يكون هناك علم إجمالي منجز. وخلافا لذلك حالات الدوران بين الأقل والأكثر الاعتيادية يعني مو في حال النسيان، فإن التردد فيها يحصل قبل الإتيان بالأقل، فإذا تشكل منه علم إجمالي كان منجزا. هذا كله بالنسبة إلى الشك في الإطلاق لحالة النسيان.
نقدر نصور النسيان قبل أنه شروع بالعمل؟
لا ما ممكن، وإنما بعد أنه أنشرعنا بالعمل.
أنا سابقا أقطع بين أنا أذكر، لكن الآن قبل لا أصلي نسيت أنه هي 9:10.
قبل لا تصلي؟
قبل لا أصلي.
هذا تكليل الشك في الجعل يكون رجل البراءة بالنسبة للزاد. أقطع
بين أنه كنت أذكر سابقا يعني كنت أعرف سابقا هي 9:10، لكن صار لي سنة تارك الصلاة مثلا.
إيه مثلا،
والآن إجيت أقول هي 9:10 اشتباها بنيت على 9 مثلا.
لا ليش اشتباها؟ انت اجريت اصلا قواعد الاصولية.
لا من دون قواعد.
اللي تارك الصلاة يجري القواعد الاصولية.
قلت انه صلاة اللي تركتها قبل سنة كانت 9 يعني.
اي خالف.
ولا ما انتهت الصلاة انه تذكرت لا كانت 10.
اي ما يخالف. باعتبار انه يعني هذا
التطبيق فيه خطأ صار.
اعرف التطبيق فيه خطأ، فانت هذا مو ما يدخل تحت مسألتنا النسيان. هذا يدخل تحت مسألة العلم موجه. تبعتوا انت مثل واحد انه هذا جاهل، والله جاهل ما اعرف بانه هذا في الحقيقه هذا مو نسيان، هذا وانما هو جهل، نسيت حكم شرعي سابق قديم. جيد، مو اكو نسيان، انت كانه بنيت وفق اجتهاد، هذا مو نسيان. ومره تقول لا انا نسيت الحكم الشرعي بانه فرض، مره انت ما تبني على انت نسيت الحكم. احنا مو فرضنا نسيان حكم، نسيان الجزء. تبعتوا شلون؟ لا نسيت بانه ولا ما خلصت 9 وكملت، قلت هاي صحيحة أو صحيحة، مع العلم بأن هذا الجزء واجب في الصلاة، أنت ما شاك فيه أصلا. الفرض ما تكون يختلف عن هذا الفرض الذي ذكره الشهيد الصدر. الفرض الذي يذكره سيد الشهيد والذي عليه محل البحث هو أنت تقطع بأنه السورة جزء، ما أصلا ما عندك شك فيها، ولا نسيان ولا هم يحزنون. لكن في حال النسيان أنت نسيت، مثل أكثر المكلفين ينسون. واضح فكرة؟
هاي غفلة هاي صارت.
إيه هو هذا النسيان المراد فيه في المقام، مو نسيان الحكم بحسب اللي تفرضونه أنتم.
هاي غفلة مو نسيان.
لا هو هذا نسيان يسموه غفلة، يسموه سهو، هو أكو بحث في الفقه السهو ونسيان شنو الفرق بيناتهم، هذا مثلا خفيف، هذا مو مهم يعني. المقصد إنه هو تدخل في هذه المسألة. أما يتفرضون به هذا نسيان الحكم، نسيان الحكم غير نسيان الموضوع. بلي. البحث فعلا إنه الشك في الإطلاق لحالة التعذر. إذا لم يتمكن المكلف بمعنى أنه أن يأتي بالسورة لأي عذر من الأعذار مثلا، ما يستطيع أن يقف بفترة بحيث يستوعب القراءة مع السورة فرضا. جيد، أو ما يستطيع مثلا أنه أن يصوم يومه مثلا بالكامل. ذكرت مثالين يعني نقطة سوف أذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى. فمرة أنا أقطع بأنه هذا الجزء يبقى جزء حتى في حالات التعذر، حتى في حالات العذر الجزء يبقى جزء. فإذا كان هناك تعذر من المجيء بهذا الجزء، هذا يصيرني إلى أنه أنا أكون عاجز عن المجيء بالكل، لأن الجزء قلنا أنه لا يسقط حتى في حالات التعذر. إذا قلنا بأن الجزء لا يسقط حتى في حالات التعذر، وكان هناك تعذر من المجيء بالجزء، هذا معناه سقوط الكل. جيد، لأنه لا يتمكن الإنسان من المجيء بالجزء. جيد، وهذا من قبيل إيش؟ من قبيل أنت تتمكن أن تصوم 6 ساعات في اليوم، مع أنه الصيام مثلا 8 ساعات، تصوم 6 ساعات، ساعتين ما تقدر تصومهن. حتى مع التعذر الساعتان في الصيام واجب، لابد أن تأتي بهما حتى في حال التعذر. وبالتالي بما أنك لا تتمكن من المجيء بالكل مع ذلك الجزء، فيكون الكل قد سقط عن ذمتك. هذا المعنى. ومرة أقول بأنه في حالات التعذر تسقط جزئية الجزء، فهنا يكتفى بالأجزاء الأخرى، بالأجزاء 9، كما هو في حال الصلاة مثلا، أنه بعض مثلا المرضى أو ما شابه يأتون بأجزاء من الصلاة ولا أجزاء أخرى ما يستطيعون يؤدوها، هذا يأتي بما يتمكن بالميسور. قال إذا كان الجزء جزءا في حتى في حالة التعذر، يعني يبقى جزء جزءا كما في أجزاء الصيام من اليوم الواحد، كان معنى ذلك أن العاجز عن الكل المشتمل على ذلك الجزء لا يطالب بالناقص حينئذ، فيسقط الناقص لأنه أصلا ما يقدر أنه يأتي بالناقص. وإذا كان الجزء جزءا في حالة التمكن فقط وليس جزءا في حالة العاجز، فهذا يعني أنه في حالة العجز لا ضرر من نقصه، لأن الجزئية مقيدة بإيش؟ بالتمكن، وأن العاجز يطالب بالأجزاء المتبقية يطالب بالناقص والأجزاء المتبقية. فمرة يكون الجزء مقيد بالتمكن، ومرة يكون الجزء مطلقا سواء كنت عاجزا أو متمكنا. لا يقال إيه بل يجب عليك أن تصوم 6 ساعات، 8 ساعات ما تقدر، لك حق أن تفطر، والصيام صحيح. لا يقال ذلك، لأن هذا الجزء غير مقيد بإيش؟ بالتمكن، بل هذا الجزء جزء مطلقا سواء كنت متمكنا أو كنت عاجزا. فإذا لم تتمكن من الصيام اليوم بتمامه يكون اليوم كله قد سقط عن الذمة. قال: والتعذر من جهة تارة يكون في جزء من الوقت وأخرى يستوعبه. بس احنا قبل الدخول في هذا، بعد أن قال مصنف رحمه الله بأن جزء مرة يكون جزء في حالة التعذر، يعني حتى في حالة التعذر، ومرة أنه يسقط في حالة التعذر، فإذا شككنا في الحقيقة فهذا إيش معنى الشك؟ الشك بأنه هذا الناقص الذي يأتي به صحيح أو ليس بصحيح. إذا شككت في إطلاق الجزئية لحالة التعذر، هذا معنى إيش؟ بأنه ما جئت به من الناقص هذا يعتبر صحيح أو لا يعتبر صحيح، لأن بناء على أن الجزء يبقى جزء حتى في حالة التعذر، هذا الذي أتيت به ما أصلا باطل يكون ناقص. وإن قلت بأن الجزء جيد يسقط عند التعذر يكون ما جئت به صحيحا. جيد، هذا المعنى. يقول: مرة أنه نفرض التعذر تارة يكون في جزء من الوقت وأخرى يستوعبه، ففي الحالة الأولى يحصل للمكلف علم إما بوجوب الجامع بين الصلاة الناقصة حال العاجز، هذا من قبيل النسيان، جيد، اللي هو الصلاة اللي هو الجامع في حال النسيان، والصلاة التامة، أو بوجوب الصلاة التامة عند ارتفاع العاجز. عبارته: إما بوجوب الجامع، يا جامع، بين الصلاة الناقصة حال العاجز والصلاة التامة عند ارتفاع العاجز، أو بوجوب الصلاة التامة بالخصوص عند ارتفاع العاجز. ليش هذا العلم الإجمالي يكون بهذه الطريقة؟ يقول: لأن جزئية المتعذر، هاي سبب العلم الإجمالي، إن كانت ساقطة في حال التعذر فالتكليف إنما هو متعلق بالأقل، متعلق بالجامع، لأن فرضنا بأنه جزء في حال التمكن وهو ليس جزء في حال العجز، فيكون التكليف متعلق بالناقص. وإلا لو كان الجزئية المتعذر غير ساقطة في حال التعذر بل تبقى ثابتة موجودة، يقول: وإلا كان متعلقا التكليف بالصلاة التامة عند ارتفاع العذر، يعني لابد أن تنتظر إلى أن يرتفع العذر ومن ثم أنه تصلي، وتجري البراءة حينئذ عن وجوب الزائد وفقا لحالات الدوام بين الأقل والأكثر. الأقل الذي هو الأجزاء 9، جيد، والأكثر بأن السورة واجبة أو غير واجبة. سبب الشك أنه السورة واجبة سواء كنت عاجزا أو غير عاجز، متمكنا يعني، أو أن السورة واجب فقط في حال التمكن، فلأني أشك في وجوبها من هذه الناحية أجري في حقها أصالة البراءة. العفو شيخنا، تفضل.
شيخنا، هذا وجوب الجامع هذا بناء على أنه يجوز أن يتعلق التكليف بالأقل بين المقدور وغير المقدور.
لا، هذا التكليف بالمقدور غير المقدور مسألة أخرى.
إحنا هنا جامع بين التامة والناقصة. إحنا فرضنا أن هذا المكلف ما يقدر بس عن ناقصة، يعني هو
إيه يقدر عن ناقصة باعتبار ليش؟ يعني الشك هنا شي يكون الشك بأنه 9 خب تقدر لها، ما عندنا بها مشكلة، 9 قطعا تقدر لها، لكن الجزء العاشر واجب أو غير واجب؟ تقول فإن كان الجزء العاشر الجزئية مقيدة بالتمكن أنه إذا كنت عاجز أصلا تسقط، فجزء 9 أجزاء 9 تكون صحيحة.
هو العلم الإجمالي، إن الطرف الأول من العلم الإجمالي شك أنه أثناء الوقت أثناء العمل كان التكليف متعلق بالجامع
زين أو مو التكليف بالجامع بين المقدور غير المقدور، هذا معناه إيش؟ معناه الله كلفك بالصلاة، صلي، جيد، بعض أفراد الصلاة غير مقدورة تقع في غصب مثلا، وبعض أفراد الصلاة تقع في مكان مباح، جيد، هذا الجامع بين المقدور والمقدور، يعني تكليف واحد أنت مأمور به له أفراد، بعض الأفراد مقدورة وبعض الأفراد غير مقدورة، هذا محقق النائيني رحمة الله عليه لا يلتزم به، المحقق الكركي رحمه الله يلتزم به، وتبعه على ذلك خلق كثير من الأصوليين، بل هو المشهور يعني وعليه أصلا المستقر المذهب هذا الرأي، ولم يخالف إلا نفر قليل في هذا الزمان. تبت في مسألة أنه فيها في خلاف من هذه في مسألة في مسألة التزاحم يتطرقوا لهذه المسألة، وفي مسألة الأمر والشيء يقضي النهي عن ضده أيضا تبحث هذه المسألة. أما مسألتنا هذه لا، مسألتنا هذه أنا أقول أن التسعة مقدورة، ما عندنا فيها مشكلة. جيد، الجزء التاسع هذا واجب ولا مو واجب؟ الجزء العاشر إن شاء الله. فالجزء العاشر يكون واجب أو غير واجب؟ يمتى يكون واجب؟ إذا قلنا بأنه واجب مطلقا، سواء كنت عاجز أو غير عاجز. عند العجز طبعا جاي أتكلماني. جيد، وأقول بأنه يسقط إذا قلنا بأنها مقيدة بالتمكن، ما لها علاقة مسألة الجامع بين المقدور وغير المقدور اصطلاحان، وإن كان لغة تشمله.
هذا واضح، بس العبارة يعني
ايه؟
العبارة
شو يقول؟
بوجود الجامع بين الصلاة الناقصة حال العجز،
ايه صح، والصلاة اللي هو شنو معناها هذا؟ معناها الأقل. تقدر تحذف كل هاي العبارة وتقول بوجوب الأقل.
هو يقول الجامع،
إيه الجامع يعني الأقل يعني التسعة.
إذا الأقل كان الأقل بحد يعني موجود.
لا لا، إحنا الحد يصير شيء أصلاً ما يلتزم بكلمة حد، صح ولا لا؟ لأنه ما عنده الحد يرتبط بتكليفه ذمة وإلى آخره. هذا المعنى جيد. ويلاحظ أن التردد هنا بين الأقل والأكثر يحصل قبل الإتيان بالأقل، خلافاً لحال الناس يراد يبين الفرق بين الحالتين، صح ولا لا؟ الناس لابد أن يأتي بالتكليف الذي نسيه، وبعد أن يأتي بالتكليف يتذكر، فأحد الأطراف قطعا أنه قد أتى به وانصرم. جيد، في المقام لا، في حال التعذر قبل أن تأتي به، لأن العاجز عن الجزء يلتفت إلى حاله حين العجز ويسأل نفسه هل يجب علي أن أأتي فقط بأجزاء تسعة أو يجب علي أن أأتي بأجزاء عشرة. هذه الحالة الأولى، الحالة الثانية تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بلي تفضل.
يعني ظاهر انه تكليف في الجامع، انا مو عندي الجامع بين الناقصه والزائده التامه، يعني انا فرضت عاجز وما يقدر على
التامه. تجزم بانه هناك تكليف بين المقدور وغير المقدور؟
لا، اجزم انه ما يقدر على التامه. واحنا السيد يقول هذا تكليف بالجامع بين الناقصه وبين التامه،
هذا طلب،
هذا طرف الأول، فهو يشك عن هذا تكليف بالجامع بين التامة وبين الناقصة، أو أنا مكلف بالقضاء ما عليه حسب الطرف الثاني. ذاك الطرف الثاني حتى أنه فرضا ممكن ويشك به، لازم إحنا نفرق عن أنه التكليف بين المقدور وغير المقدور جاهز.
لا، ما له علاقة التكليف بين المقدور وغير المقدور. جيد، عفوا، الجامع بين المقدور وغير المقدور هذا أمر بالطبيعة، طبيعة واحدة. جيد، طبيعة واحدة، والنظر للأفراد مو للأجزاء، أفرادها بعضها مقدور بعضها غير مقدور.
هو أنا فرضت هيك،
لا، أنتم تفرضون أجزاء.
لا، فرضت صلاة ناقصة وصلاة تامة.
أي صلاة ناقصة وتامة؟ بلا، لحاض الأجزاء مو لحاض الأفراد، لأن هاي الأفراد اللي تفرضونها أنتم هسه الآن، اللي تفرضونها الأفراد هاي ناشئة من الشك في الأجزاء. إحنا مرجعية للأجزاء مو يم الأفراد.
أخذنا الحد صحيح أنه ما يدخل بالعقدة، بس أنه يصير تباين بين الصلاتين، يعني ما هي الصلاة.
لا لا، سيد الشهيد يقول ما أنا ما أتجنب بأن هناك تباين، وإنما تداخل
في العهدة، يعني العهدة اللي الله
طبعاً صحيح في العهدة،
إيه، بس بالخارج أكو تباين.
لا، ما أكو تباين. لا، التباين سيد الشهيد الصدر أولاً هو قال أصل الحد ما له قيمة، والكلام يم العهدة، وما يدخل في العهدة تداخل، الذي يدخل في العهدة تداخل. هذا
التكليف أنا شريد عن ريد الفرحة.